إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 69 بعد 100 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 17 من شهر رجب لعام 43 و400 وألف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورات وتلك المجالس، فإن بركة العلم أن يعمل به وليس أن تعد مسائله عدا، أو أن تحفظ حروفه حفظا، فإنما العلم يراد للعمل، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يراد العمل يا أخواني، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، مع أنك حافظه، لكن ليس منتهى القرآن أن تحفظ. وهذه مسألة مهمة جدا، حينما نحفظ أبناءنا أو نحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ليس الغاية أن تحفظ القرآن في سنة، في 6 أشهر تحفظ القرآن فلا تخطئ فيه، ما شاء الله يصلي به فلا يخطئ، يتقن حروفه معه إجازة بالقراءات العشر متقن. هذا كله جزء من حقوق القرآن علينا، وجزء من واجبنا تجاه القرآن. إنما أين باقي الأجزاء التي أهم من هذا؟ فإن جزء الحفظ وجزء التلاوة وحسن التلاوة مهم نعم، لكن اعلم أن الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر، لا يأثم. إذا لم يقدر أن يقرأ القرآن ولم يجد شيخا يعلمه القرآن وقرأ القرآن وتتعتع فيه، فله أجر، أجر جهاده وصبره على هذه التعتعة، وأجر تلاوته. فمن قرأ حرفا كان له بذلك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلو أنك لم تحفظ القرآن حفظا جيدا، ما عندك إجازة، بل ولا عندك إتقان، إنما تقرأ القرآن على قدر ما تستطيع، هل تأثم؟ الجواب: لا تأثم، وإنما تؤجر. إذا لم تجد من يعلمك، وإن وجدت من يعلمك فإنك تسعى في التعلم والإتقان، لكن اعلم أيضا أن هذا السعي ليس على وجه الوجوب، وإنما هو على وجه الاستحباب، لأنه ما يجب عليك من القرآن حفظا إلا سورة الفاتحة، هذه التي تجب عليك، وهي التي تجب عليك أيضا أن تتقنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب هي السورة الوحيدة التي قراءتها من القرآن الكريم فريضة، إذ لا تصح الصلاة إلا به، ولابد أن تقرأها أيضا قراءة سليمة لا لحن فيه. وعليه فإنه يجب عليك أن تحفظ هذه الصورة مع القدرة على ذلك، ويجب عليك أن تتعلم قراءتها تعلما يجنبك لحنا تبطل به صلاتك. هذه سورة الفاتحة فقط، أما ما عدا ذلك فإنه على الاستحباب. يبقى حفظ القرآن على الاستحباب، وتجويد القرآن على الاستحباب، وإنما الذي يجب أن تحفظه ويجب أن تتقنه إتقانا لا تلحن معه لحنا جليا يغير المعنى حتى لا تبطل صلاتك هي سورة الفاتحة. لكن القرآن له حقوق أخرى غير تلاوة لفظه، وإنما له حقوق أخرى، منها تدبر القرآن. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القرآن ولا يعملون به ولا يفقهون ما فيه، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. فلا ينبغي أن يكون هناك قفل على قلبك، تدبر القرآن. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الحق الثالث العمل بالقرآن، العمل بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك، فإنما هو خطاب لك، خطاب لك. والخطاب في القرآن ليس يخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يعم إلى آخر الزمان، وليس يخص الرجال فقط ولا النساء فقط، بل يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء، إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال بخطاب أو اختصاص النساء بخطاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا إلا ما دل الدليل على الاختصاص. فالأصل في خطاب القرآن أنه للجميع، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، للرجال والنساء، للصغار والكبار، إلا ما دل الدليل على ذلك. ولهذا نجد في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. إذا طلقتم النساء، ما قال يا أيها النبي إذا طلقت، مع أنه مواجهة بالنداء يا أيها النبي، لكن الحكم لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما الحكم عام. ولهذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وإنما وجه النبي بالخطاب لأن الأحكام شريفة، وكلما عظم الحكم عظم الخطاب. فلما كان أحكام الطلاق ليست سهلة، أحكام عظيمة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. فالقرآن خطاب لنا جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، للرجال وللنساء. ولهذا كما قال السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير نساق إليك وإما شر يدفع عنك. يا أيها الذين آمنوا، ماذا بعدها؟ افعل ولا تفعل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فلا بد للإنسان أن يقع الخطاب في قلبه موقع الجد. كذلك من حقوق القرآن التحاكم إليه، تتحاكم إليه في كل قضية من قضاياك صغيرة كبيرة، لابد أن تتحاكم إلى القرآن، وإلى ما فائدة القرآن، ولماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ لنتحاكم إليه. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. عليكم السلام ورحمة الله. وقال الله عز وجل ونحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا الكتاب إنما إن تنازعنا رجعنا إليه، فحجته الحجة وسبيله السبيل وأمره الأمر. ولهذا قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتاب، إلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. إن تنازعنا في أي شيء من الأشياء عندنا المرجعية لنا كبير، الكبير عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك الربا نأكل الربا عادي ما في خمسة بستة ييسر بعضنا على بعض. طبيعي يا شيخ لما أعطيه مثلا 100,000 جنيه أفك كربه وكذا أن يعطيني 110، إيه الإشكالية وأنا راضي وهو راض؟ نقول هذا شيء، التراضي هذا شيء، ولكن الأحكام شيء آخر. الله عز وجل ماذا قال في الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أبذل لأخيك إن كان معك مال جزاك الله خيرا، أبذل له، أقرضه قرضا حسنا، ما عندك القرض الحسن ولا استطاعة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تفرش كربا وتغضب ربا، تغضب ربا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. يبقى نتحاكم إلى ماذا؟ قال الله، قال الرسول. الحجاب الشرعي، هذا الحجاب واجب؟ لا، ما هو بواجب. تغطية المرأة لوجهها، هذه واجبة؟ لا، ليست بواجبة. وتجد النزاع. طب نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة، عندنا مرجعية. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الحجاب عليكم السلام ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. نقول يا أخي إن كنت طالبا حقا وطالبا هداية، أولا لا تتعصب جزاك الله خير، وأما ما استدللت به وأنت مشكور أنك تستدل بالسنة، لكن يا أخي هذا الحديث ضعيف ما يصح، فيه علل متعددة. يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، هذا حديث ضعيف، لكن خذ الحديث الصحيح. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وغيره، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه واحد أن المرأة كانت تنتقب تغطي وجهها. الأمر الثاني أنها إذا أحرمت لا تنتقب، لا تنتقب، ولم يقل النبي لا تغطي وجهها، إنما قال لا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب الذي هو مشدود على الوجه مع إبراز العينين، لا تغطي وجهها بالنقاب، إنما تغطي وجهها بغير النقاب. مثل أنت كرجل وأنت محرم إذا أحرمت فلا تلبس المخيط. في الصحيحين من حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم الثوب ولا البرانسة ولا كذا إلى آخر ذلك. يبقى أنت ممنوع أن تلبس مخيطا، لكن هل الشارع لما منعك أن تلبس مخيطا معناه أنك تكون عاريا؟ لا، ولكنك تغطي بدنك بماذا؟ تغطي بدنك بغير مخيط. كذلك المرأة إذا حرمت تغطي وجهها بغير النقاب، أي أنها تسدل على وجهها ما يكون فيه شد على الوجه مع إبراز عين أو عينين، لا، تنزل حجابها، تنزل سترا من على رأسها على وجهها، ولا تنتقب. معنى ذلك أن المرأة تنتقب، وأن المرأة كانت تنتقب، ولذا قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. النبي سألها عن صورة غير موجودة؟ أبدا. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، القصة المعروفة في قصة محنتها التي تعرضت لها وتركها النبي في الصحراء وظنوا أنهم حملوا عائشة رضي الله عنها. المهم فقالت أجلس هنا فإذا فقدوني رجعوا إلى مكاني، فبينما هي كذلك نامت رضي الله عنها، ثم قالت فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي، قامت من نوم ووجدت صفوان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي، لأنها كانت نائمة وحدها فكانت كشف الوجه. قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. انتبه، هي عبارة واحدة أنهت المسألة، خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، دليل على أن حجاب المرأة إنما يكون في الوجه. خمرت وجه وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل الحجاب تكشف، بعد الحجاب خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذه الآية وهذه الحادثة بعد نزول آية الحجاب، وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، فسألهن من وراء حجاب، هذه كانت بعد الحجاب. فقالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، دليل على أن الحجاب إنما يكون في الوجه، الحجاب يكون فين؟ في الوجه. ودليل على أن ما ورد من كشف الوجه فإنما هو محمول على ما كان قبل الحجاب. وعليه نحمل حديث البخاري أيضا، فقامت امرأة لما حث النبي على الصدقة سفعاء الخدين، قالوا هذا دليل على كشف المرأة الوجه. نقول هذا إنما كان قبل، لأن صلاة العيد هذا كان في صلاة العيد، وصلاة العيد مشروعة من العام الثاني، العام الثاني من الهجرة، فهذا كان قبل الحجاب، لأن عائشة قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني ماذا؟ وكان يعرفني قبل الحجاب. نص صريح مع قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تتقب ولا تلبس القفازين. وتعالى بقى إلى أثر أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يروى منها إلى هذا وهذا، بخلاف أنه ضعيف. تعالى إلى أسماء نفسها رضي الله عنها، فإن فاطمة بنت المنذر صح عنها قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، فنغطي وجوهنا. هذه أسماء، هذه أسماء التي قالوا إن النبي قال لها إذا يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. طب هي أسماء هذه التي كانت تخمر وجاء في الحج، فهذه أدلة. إن تنازعنا إذا في شيء رددنا إلى الله، رددنا إلى الرسول، ولا يزال المسلم بخير يا أخوان ما تحكم إلى الكتاب والسنة. إن لم تكن صاحب هواه أغناك القرآن والسنة عن كل شيء. تنازعت مع أي واحد، واحد يقول يحرب بالنبي، تحيا أخي نرجع إلى السنة، لو نهيته يقول أنت ما تحب النبي، أنا أحب النبي ولهذا أنا أحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت تحب النبي؟ نعم أكيد نعم. طب إن المحب لمن يحبه مطيعه. طيب نبيك قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا نبيك الذي تحب، نبيك الذي تحب، إذن قل سمعا وطاعة ولا تحلف بنبي. فإذا أردت شيئا من أحد قل بالله عليك أعطيني كذا، بالله عليك كذا، ما تقول والنبي تعطيني، زي ما هو مشهور عندنا يا أخوان، مشهور والنبي. أن يكون الواحد جاهلا وما كان يدري إن شاء الله لا إثم عليه، لأن الجاهل معذور. إنما بعد العلم، بعد أن يبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بمن؟ بالله. لا تحلف بالآب ولا تحلف بالأم ولا تحلف بالجد ولا تحلف بالنعمة ولا تحلف بشبكة العشرة ولا بالأمانة ولا بالعيش والملح ولا بهذه الأشياء كلها. عيش وملح ذا خليك عيش وملح كله، لكن لا تحلف بالعيش والملح للأكل، مش للحلف. والآباء وكذا على العين وعلى الرأس، لكن ما تحلف به، لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به، فلا ينبغي أن تعظم غير الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لكن الله قال، أنت تقول التحاكم من القرآن، الله قال والضحى والليل والشمس والعصر وهذه مخلوقات، طب علام حلف الله به، الذي حلف الله به نحن به نحن. نقول الله عز وجل يحلف ببعض مخلوقاته هو خالقها سبحانه، وهذه تعود إلى عظمة الرب وتعظيم الرب سبحانه. والمراد من ذلك أن الله عز وجل أراد أن تتنبه إلى هذا المحلوف به لتعلم عظمة خلق الله له، لأنه عظيم المحلوف بهذا عظيم، فهذا يعود على تعظيم الله أو تعظيم غير الله؟ على تعظيم الله الذي خلق هذا الخلق، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، انظر إلى شمس وقمر وسماء وأرض ترى عظمة الرب سبحانه وتعالى. لكن لما تحلف بآبائك هذا تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. الحق الخامس تجاه القرآن هو الاستشفاء به، أن نستشفي بالقرآن. والاستشفاء بالقرآن إنما يكون من الأمراض البدنية بالرقية الشرعية، عندك مرض، عندك حرارة، عندك صداع، عندك أي شيء من هذه الأشياء عليك بالرقية الشرعية، ومنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والاستشفاء أيضا من اعظم بقى من الامراض البدنية هو الاستشفاء من امراض القلوب، من الشهوات، من الشبهات، وتلك هي الامراض الفتاكة. هذه الامراض الفتاكة، الامراض القاتلة، الامراض التي تفسد عليك دينك. مرض الشهوة، مرض الشبهة، مرض البدن وعلة الابدان سهلة، ولو مت بهذا المرض ان كان ببطنك فانت شهيد ان شاء الله. لكن مرض القلب ما علاجه؟ ما علاجه؟ نعم عندنا اطباء قلوب، طبيب القلب في كل بلد اطباء، لكن ليس هؤلاء الذين نعني كمرض القلب كعضو شرايين وصمامات لكن لا، مرض القلب الخاص، مرض القلب الذي يفتك بالدين. فإن القلب عليه مدار صلاح الإنسان وعليه مدار سعادته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأمراضه شبهة وشهوة، إما شبهة وإما شهوة. وما الفرق بين الشبهة والشهوة؟ الفرق بين الشبهة والشهوة أن الشبهة تتعلق بالخبر، تتعلق بالشرع، يدخل عليك شبهة، يدخل عليك هوى، يدخل عليك بدعة فيتشربها القلب. ولهذا العلماء قالوا الشبهة ما عرض الخبر، وأما الشهوة ما عرض الأمر، لا تمتثل الأوامر ولا تعظم الحرمات، لشهوة غلبت لك، لا لنفسك حظ فيها، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة النساء، هذه شهوات فتتملك عليك قلبك. وصاحب الشهوة قد يكون عنده شبهة، وصاحب الشبهة قد يكون عنده شهوة، فيجتمع فيه الأمران. فاحذر أن تعصي الله بالشهوة، وأن تعارض خبر الله عز وجل والشرع بالشبهة. يضعون لك شبهة، يحدثون لك بدعة، هذه الشبهة تفتك بالقلب، وهذه الشهوة تفتك بالقلب كذلك. وحتى تتغلب على الشهوة والشبهة فلا بد من الصبر واليقين، فبالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. شهوة تعالج به بالصبر، اصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق قلبك بمنصب، بامرأة، بمال، بكذا، اترك هذا واصبر. اصبر على فقر إن كنت فقيرا، اصبر على عفتك، اصبر على وضعك وحالك، واشكر ربك سبحانه وتعالى على ما أنت فيه. وأما الشبهة فإنك تعالجها باليقين، بقلب صابر ثابت، تعارضها بالعلم، تدفعها بالعلم، تدفعها بالسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذا نعود إلى الكلمة الأولى، ألا وهي: إنما يراد العلم للعمل. إنما يراد العلم للعمل. وقلنا وتفرعنا من هذا إلى أن القرآن، إلى أن السنة، إلى أن كل هذا إنما يراد العمل. ولهذا حقوق القرآن علينا ليست التلاوة فقط، إنما تلاوة لفظ، تدبر، عمل، استشفاء، تحاكم، هذه خمسة أشياء هي حق القرآن علينا. إذا ما حق القرآن علينا؟ ها؟ خمسة أشياء. ها؟ الأولى تلاوة لفظ، متعلق بتلاوة اللفظ. الثانية التدبر، التدبر. الثالث العمل به. ها؟ الرابع الاستشفاء به. الخامس التحكم إليه. لو أن الإنسان فعل هذا، هذا من أهل القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني ليس كل من حافظ القرآن نجا، قد يكون سبب عذابه القرآن. ليس القرآن في حد ذاته العدم العمل به، يعني حافظ القرآن وهو سبب عذابه، يحفظ القرآن وهو سبب عذابه. سبحان الله. والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة، ذكر ماذا؟ صاحب القرآن. صاحب القرآن كيف صاحب القرآن يعذب؟ صاحب القرآن كيف يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن تعلمه وعلمه وكذا، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعماه عليه فيعرفه، يعني ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا، يعرف النعم، فيقول الله عز وجل له: فماذا عملت فيها؟ عملت إيه في هذه النعم؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن، قرأت القرآن، علمت القرآن، تكون معلما للقرآن وتكوني معلما للقرآن. قال الله له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم. هذا أفضل شيخ في المنطقة، منطقة هذا شيخ كذا، يحفظ القرآن، يجود القرآن، الشيخ فلان رقم واحد في البلدة. هو أراد ذلك، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فيسحب إلى النار، يسحب إلى النار، مع أنه حافظ للقرآن وتالي له ومعلم له، ولكنه لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيؤمر به فيسحب إلى ماذا؟ فيسحب إلى النار. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، لا بد أن نصبر عليها وأن نعمل بما فيها، ولا يكون حظك السماع فقط. يا إخواني الفضل أو الذم إنما يكون بعد السماع. لما يترتب عليه من استجابة أو إعراض. ولهذا الخلق كلهم، الخلق كلهم يرجعون إلى ماذا؟ ويتفاوتون في ماذا؟ في كلمة واحدة. فإن من الخلق من يقول: سمعنا وأطعنا، وإن من الخلق من يقول: سمعنا وعصينا. سمعنا، سمعنا، يبقى اشترك فين؟ في السماع، هي بقى كلمة واحدة بيفترق فيها الخلق. أطعنا، عصينا، أطعنا، عصينا، هذه الكلمة بس، هذه الكلمة، هذه الكلمة، ليست كلمة سمعنا، كل يسمع، ولكن هناك سماع يختلف عن سماع. سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. ولهذا أنصح نفسي أولا وأنصحك: كن وقافا، كن وقافا عند النصوص. سمعت كلمة، سمع نطاع، لا تدخل عقلك وأصل وفصل وكان زمان، إنما اليوم لا، الأوضاع مختلفة، وأصل عم الشيخ معليش يعني إحنا برضو الواحد بشر والواحد، لا تتعود هذا. كن وقافا، سمعنا وأطعنا، ما تقول سمعنا وعصينا. قد تسمع وتعصي وتموت وأنت عاصي، اسمع وأطع حتى تموت وأنت مطيع. ولهذا الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ما في خيارة بعد قال الله ورسوله أنا أختار. يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: فاظفر بذات الدين تلب تداك، وأنا شاب وإذا تزوج وأرى امرأة أمان متبرجة وكذا وهي من أجمل النساء لكن متبرجة غير دينة، أنا يعني أتلكى وأقول أخذها ولا ما أخذهاش؟ خلاص أبدا، فاضفض بذات الدين، هذه ليست صاحبة الدين، هذه هذه ليس صاحبة دين، يبقى ما أتراجع. هذا مال يقدم إلي رشوة، أخذه ولا لا أخذه؟ الظروف لا أبدا، اقطع. ما تأخذ مالا محرما، ما تخير بين شيئين معصية وطاعة إلا وأنت حاسم أمرك، لن أعصي ربي. ولهذا يا إخواني، نعم يضيع منك رزق، يضيع منك شيء من المال، ولو كان من رزقك لقدره الله لك، يضيع منك شيء من المال، يضيع منك شيء من أمور الدنيا، يضيع منك شيء من كذا، لكن اعلم أنه لو ضاعت منك الدنيا وكان القسم لك تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لكفى به، يكفي أنك تجعل نصيبك تعظيم شعائر الله عز وجل، يكفي هذا بس، يكفي. الشرع هو نصيبك، الامتثال هو نصيبك، مو بالمال المحرم، هذا نصيبك خلاص، يكفي الحمد لله، يكفي. فإذا تفاوت الخلق يكون بعد كلمة سمعنا، فالخلق قسمان، ها سمعنا وأطعنا، سمعنا. ولهذا الله قال ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، على وجه الاستهانة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن لابد أن نوطن أنفسنا على هذا الأمر، أن نوطن أنفسنا على هذا، ألا وهو أن نقول سمعنا وأطعنا في كل أمر من الأمور. إذن العلم يا أخواني يراد للعمل، أن الإنسان كالصلاة تماما، إذا سمع حي على الصلاة لبى، كذلك أيضا إذا سمعت حي على العفة، حي على الكسب الحلال، حي على المعتقد الصحيح، حي على التوحيد، حي على السنة، حي على أي أمر من الأمور، أقول سمعنا سمعنا وطعنا. ولهذا إذا أردت أن تحقق الفارق الدقيق بيننا وبين الصحابة فاعلم أن هذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة، الفارق الدقيق الذي بيننا وبين الصحابة أن الصحابة كانوا أسرع الأمة استجابة لأمرها، ولهذا النبي رب هذه الأمة في هذه المدة القصيرة. أنت الآن متزوج بقالك كم سنة؟ 30 سنة مثلا يعني، أو 20 سنة حسب زواجه، وبعضنا 40 سنة وإلى آخره. عندك كم ولد؟ عندي 3 أولاد 4 أولاد. طب إيه أكبر قضية عندك؟ والله يا شيخ أكبر قضية عندي تربية الأولاد، بنعاني والله يا شيخ، بأعمل وبقول وروح وتعال، والله الولد هذا يستجيب لمرة وما يستجيب للأخرى. يعني أنت من 30-40 سنة وأنت تعاني من تربية 4 أولاد، وأولادك دول إيه؟ لباسه بفلوسك، أكله بفلوسك، شربه بفلوسك، زواجه بفلوسك، سكنه بفلوسك، يعني أنت كمان أنت بتنفق عليه، أنت بتعطيله، بتعطيله كل شيء. يعني المفترض أن الولد يمين يمين شمال شمال، مش بقى واحد يعني أنت بتأمره تنام في الشارع ولا تنفق عليه. لكن ابنك، ابنك في رابط أبوة بنوة، في رابط آخر تنفق عليه. يعني المفترض تقول لولدك افعل سمعا وطاع، لا تفعل سمعا وطاع. فإذا كنا نعاني في تربية 3 أولاد 4 أولاد على مدار 30-40 سنة، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كلها في هذه المدة القصيرة بكل مفردات الإسلام وأصوله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما ممتثلين، إنما كانوا يأخذون الأوامر أحيانا من ملامح الوجه. ولهذا كثيرا ما تجد في السنة ماذا؟ فصر النبي صلى الله عليه وسلم وتلألى وجهه، وأحيانا تجد إيه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية الغضب في وجهه، فاحمر وجهه، احمر احمر صر، بناء على هذا يكون امتثال الأمر أو امتثال الفعل. ولهذا الصحابة ماذا قالوا؟ بعض الصحابة ماذا قالوا في لما حث النبي على الغزو؟ قال الصحابي كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك يعني تريد ان احنا ماذا نقول؟ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل اذهب انت وربك فقاتل انا هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وهو الى اخره، كأنك تعرض بنا. انظر يا اخواني الى المؤمن كيف يصل، لهذه الضرة كأنك تعرض بنا. ولهذا النبي ما كان يتعب نفسه مع الصحابة. ولهذا كانت خطب النبي كان اليوم تقضي الخطبة ممكن تقعد 3/4 ساعة يعني قبل الأيام ديت يمكن 3/4 ساعة 50 دقيقة والخطيب يعرق ويجيب ويشرب يجي 4 كوبات ماء في الخطبة ها ويبلع ريق ويجيب وولا. طب وبعد ذلك الاستجابة فين؟ لكن النبي كانت خطبه ماذا؟ خطبه دقائق معدود لكن الكلمة تقع في القلب. يزرع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته في القلب مباشرة فتنبت الكلاء والعشب الكثير. وإلا فالخلق منهم من ينتفع ومن لا ينتفع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعيد. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فلابد أن نوطن أنفسنا. بارك الله فيكم. نوطن أنفسنا على سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا هذا الذي ينبغي أن نكون عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. سنبدأ أولى رسائل هذه الدورة وهي اعتقاد إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى من تجميع بعض الناس. ولهذا سننتقي بعض أشياء فيه تناسب المقام. فنبدأ بهذا الاعتقاد. وأهم شيء يا إخواني بارك الله فيكم ينبغي أن يسلم لنا الاعتقاد والسنة. هذا أهم شيء. ولهذا كما قلنا تكرارا ومرارا ما هي المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها طالب العلم؟ سؤال لا بد أن تنتشر في كل مكان يا أخوان في كل مكان. ما هي المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها طالب العلم؟ ها المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها المسلم السنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها المسلم السنة. السنة. والمدرسة والمسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها الشيخ السنة. ما المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها المسلم؟ السنة. ما المدرسة الأولى التي ينبغي أن يدرسها الشيخ؟ السنة. وما المسألة الأولى التي ينبغي أن يربي الأب ابنه عليها؟ السنة. وما المسألة الأولى التي ينبغي إذا ذهب الإنسان ليخطب امرأة أن يتكلم فيها؟ السنة. وما المسألة التي يكون عليها الولاء والبراء؟ السنة. وما المسألة التي ينبني عليها المدح والذم؟ السنة. ايه يا جماعة كل حاجة السنة 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 السنة. تقصد يا شيخ يعني سنة الظهر ولا سنة العصر؟ السنة يعني انت كأنك بتقول لك حجم كبير جدا بس احنا ما نعرفش يعني سنة. يعني احنا نعرف ان السنة والفرض يعني واحد يصلي الفرض وبعدين يصلي السنة. تقصد ديت يعني هي هذه السنة ولا ماذا؟ اول مسألة ينبغي تعلمها المسلم السنة. اي سنة؟ أول مسألة ينبغي أن يدرسها الشيخ السنة. أول مسألة ينبغي أن يعلمها الأب ولده السنة. أول مسألة ينبغي أن تطرحها مع مخطوبتك السنة فضلا عن زوجتك التي عندك في البيت. ولهذا من لم يعلم زوجته السنة وصار له 20 سنة وقد تزوج ولم يعلمها السنة اليوم اليوم تطلع من هذه الدورة بنتيجة عملية. نتيجة عملية. لابد كل واحد فيكم اللي خاطب والعاقد والمتزوج في حد لا خاطب ولا عاقد ولا متزوج غير الشباب الصغير كلكم. طيب بين خاطب وبين عاقد وبين بان متزوج خلاص. حتى ابو محمد بلك كم سنة؟ 30 ولا 40؟ 40 دلوقتي. 40 الحمد لله الله يديك الصحة ويبارك فيه. لازم ترجع اليوم تقول له تعالي 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 الشيخ قال اليوم السنة تعالي نعلمك السنة، نتعلم السنة، ندرس السنة. أي السنة يا إخوان؟ ما هي السنة هذه التي ينبغي أن نتعلمها وننشرها ونجتمع عليها؟ ما هي السنة؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة ما لسم له إلا السنة، يعني الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في اعتقاد في عبادة في معاملة، يعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي قول يتعلق بأي شيء في الدين أو فعل أو تقرير أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من سنته، لأن النبي لا يقر باطلا. ما لسم له إلا السنة، ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة، يعني لا تدخل مع السنة اسما آخر، لا إرجاء ولا اعتزال ولا خوارج ولا مرجئة ولا جماعات ولا طوائف ولا إخوان ولا تبليغ ولا حزب نور ولا أي شيء أبدا. السنة الصافية اللي نزل من السماء، مثل ما بعثنا له بما هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، هذه السنة فقط التي تكون عليه. قال النبي، فعل النبي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة، التي قال فيها النبي: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه السنة، السنة تعالى يا زوجتي، هذه السنة، السنة لابد أن نتعاون الآن ونتفق الآن أن كل شيء في حياتنا، أقوال أفعال كل شيء، ينبغي أن يكون مضبوطا بالسنة. فما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. ما لسم له إلا السنة لا تدخل اسما عليه أبدا. واحد يقول لك تعال احنا عندنا جماعة كذا، تعال احنا عندنا فكر كذا، قل له: أي شيء غير السنة لا أتبعك عليه. هذه السنة أول مسألة ينبغي أن تتعلمها، أن يعلمها الشيخ السنة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل أبواب الدين وفي كل مسائل الشريعة. نعم. طيب من السني؟ من هو السني؟ ها؟ الذي إيه؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه، يعني ذكرت عنده الأفكار الضالة، أي فكر ضال، أي جماعة، أي طائفة، لم يتعصب لشيء منها، وإنما يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. السني صاحب السنة من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منها. ولهذا أي رجل تبع جماعة ليس على السنة، أي رجل تبع حزب ليس على السنة، جميع من ينتمي إلى أحزاب الطائف ليس على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. كل الفرق اعتزلها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أي رجل وانت مغمض عينيك كده، أي رجل ينتمي إلى جماعة، ينتمي إلى حزب، ليس على السنة ولا واحد، لأنه لو كان على السنة لم انتمى إلى حزب ولا إلى طائفة غير السنة أبدا. يقول لك: أنا أعمل للإسلام، الإسلام يحتاج إلى الجماعات، الطوائف، لابد أن نتعاون. كل هذا الكلام يضحكون به على الناس. الذي يريد أن يخدم الإسلام ينشر الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا جميعا ما إحناش جماعة، أنا جاي من هناك من كفر الشيخ لإخواني هنا، لكم لسنا في جماعة، لا أنا مؤسس جماعة ولا أنا مؤسس حزب ولا أنت عضو فيه. في حد فيكم قطع كرنيه ولا حاجة؟ أبدا. بيدفع اشتراك ولا شيء؟ أبدا، ما فيش اشتراكات ولا أي حاجة خالص. بس احنا بنيجي محبة بالله نتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان ينتمي إلى جماعة، ينتمي إلى حزب، ليس على السنة. شوف هذه مسلمات يا اخوان، هذه مسلمات حتى لا يضحك علينا يقال هذه الجماعة تخدم الإسلام من وجهة نظرها، وهذه الجماعة تخدم الإسلام من وجهة نظرها، ويا أخي نتعاون وكل واحد يخدم الإسلام من ناحيته، يعني نخدم الإسلام كل واحد من ناحيته، أنا وأنت بدون أحزاب بدون جماعات، أنا أخطب أنت تدرس، أنا أبني مسجد أنت تبني حضانة، نخدم الإسلام، لازم أخدم الإسلام من خلال الجماعة، وكل جماعة بتقول أنا الجماعة الأم، أنا الجماعة اللي ينبغي أن يأتي الشباب عندي. طب سؤال، الإخوان دي من أسسها؟ حسن البنا. سنة كام أسسها؟ لسه أول مبارح 1927. طب ماذا كان الناس لغاية 1927 أو 26؟ الناس كانوا على إيه؟ كانوا إخوان برضو؟ كانوا إخوان؟ قبل حسن البنا كان الناس إخوان؟ الصحابة كانوا إخوان؟ تابعون كانوا إخوان؟ تابعوا تابعين كانوا إخوان؟ القرون الثلاثة المفضلة كانوا إخوان؟ تابوا التبليغ دول؟ إنشاؤهم إمتى؟ نفس المسألة قريبا من هذا. طيب والناس قبل التبليغ كانوا ايه؟ والناس قبل داعش كانوا ايه؟ والناس قبل حزب النور كانوا ايه؟ والناس قبل الأشاعرة كانوا ايه؟ والناس قبل المعتزلة كانوا ايه؟ نريد ان نرجع الى المنبع الاساسي، المنبع. انت عشان تجارتك الدنيوية الان، انت من ربما تكون لسه اول مرة تطلع من العزبة دي، مثلا طلعت رحت الفيوم المحافظة ولا حاجة، يعني يلا يلا بتروح، ومع ذلك ما شاء الله عليك لما بدأت تتاجر في بعض الأشياء قلت أنا عايز أروح الصين، أروح الصين مش أروح القاهرة حتى أجيب حاجة منك ولا أروح اسكندرية، لا ده ما نجيب من الصين هنوفر. أول مرة تطلع تسافر في حياتك سافرت الصين على طول عشان تجيب من المنبع هناك، توفر توفر تجيب من المنبع، لأنها دنياك، لأنها دنياك، تريد من المنبع الاساسي. ليه انا اجيب تاجر عن تاجر عن تاجر وكل تاجر يزود كذا كذا كذا؟ طب ما انا اجيب من المنبع. ولهذا احنا بلدنا الان كلها صارت اللي متعامل مع الصين واللي مصنع في الصين واللي مش عارف ايه في الصين وليه كذا، وممكن تجيب جزئيه من الصين وجزئيه من سنغافوره وجزئيه من كذا، ما شاء الله بقى عصفوره يجيب من سنغافوره من كل مكان ما شاء الله، لانها دنياه دنياه. فاراد المنبع، مصنع، لازم اجيب من مصنع، من المصنع. ان كان نجار عايز يروح يجيب الشجر اللي هناك، شجر، اي واحد حتى لا يقطع الشجر مش هسيبه، انا اللي هقطع الشجر، انا اللي اجيب اقطع الشجر. ليه؟ اجيب من المنبع الاساسي حتى توفر علي. حتى اذا كان الدين، لماذا لا ناخذه من المنبع؟ المنبع القرآن، السنة بفهم سلف الأمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. انما ده خدها جنب اخوان، ده تبليغ، ده اشعره، ده روافض، ده صوفيه، ده جبريه، ده قدريه، ده مرجئه، ده يا الله، هاخد اسلام بعد 72 طائفه ضله؟ يعني تحت حسن البنا كم واحد؟ اخذ ديني من المنبع، من المنبع. واحنا مش بنقول جماعة ضد جماعة، مش احنا ضد الاخوان بقى عشان مش عارف ايه، ولكن مش ضد اخرين، اصل عشان انت كده بتخدم الدولة بقى، ضد الاخوان بتخدم الدولة. حمول لا اخوان ولا صوفية ولا شعر ولا معتزلة ولا حتى اللي بيقولوا سلفيين دول اللي هما بتوع حزب النور وهؤلاء، احنا ما عندنا احزاب اصلا، السلفية ما تعرف الحزبية، دول زيهم بالضبط بل اشد من الاخوان، هؤلاء اشد من الاخوان، على الاقل الاخوان حددوا ضلالة معينة وماشيين في خطه، انما دول بيجمعوا كل الضلالات، كل يوم ضلالة جايبينها، كل يوم ضلالة جايبينها. لكن خذ من المنبع، ما انا عليه اليوم واصحابي، هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي لا ينبغي ان نحول عنه. حدثنا واخبرنا، فان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. يبقى ما المسألة الاولى التي ينبغي ان نتعلمها؟ السنة. وما المسألة الأولى التي ينبغي أن يعلم الشيخ؟ ولهذا يا إخواني، كل من ترون من المشايخ قد ضلوا الطريق، السبب أنهم لم يتعلموا السنة، السبب أنهم لم يقتدوا بمن قبلهم حتى يقتدي بهم من بعدهم. كم مرة أنت دعوت الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما؟ أتدري ما تفسير وجعلنا للمتقين إماما. اكتب عندك هذه، ما تفسير وجعلنا للمتقين إماما؟ تفسيرها اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فيقتدي بنا من بعدنا. إذن من هو الإمام؟ إمام الهداية من هو؟ الذي اقتدى بمن قبله. من هو الإمام؟ الذي اقتدى بمن قبله، هو ده الإمام. يعني كل إمام ناج إمام هداية، كل إمام مؤتم، ما صار إماما إلا لأنه صار مأموما مؤتما، مؤتما بمن سبقه. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ولهذا كل من انحرف لم يقتدي بمن قبله. ومن هنا بالله عليكم، سمعتم أحدا قط ممن انضم إلى جماعة أو حزب أو كون حزبا أو نزل إلى ميدان أو أقام ثورة رفع منهج الأئمة السابقين، رفع منهج الأئمة السابقين، نزل إلى الميدان بأصول السنة الإمام أحمد، أقام حزبا باعتقاد الإسماعيلي، أركب الناس الحافلات باعتقاد البخاري؟ أبدا يا إخوان، ولا واحد ائتم بإمام، ولا واحد نزل الميدان عن طريق إمام. صح ولا يا إخوان؟ في أحد سمع كده مرة؟ في واحد شاف شيخ نازل بكتاب أصول السنة الإمام أحمد أو العلماء يقول أنا يا جماعة تعالوا ورايا، تعالوا ورايا نخرج على السلطان بهذا الاعتقاد؟ في واحد؟ أبدا، لا يمكن. مما يدل على أنه إنما فعل ذلك من نفسه، ما فعل ذلك بإمام، ما فعل ذلك بإمام. نعم. ولهذا علامة الإمامة أن تقتدي بمن قبلك فيقتدي بك من بعدك. نعم. نبدأ القراءة في معتقد الإمام إسحاق بن راهوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من أقوال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم، الإيمان قول وعمل. ينبغي أن نعتقد أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يعني أن الإيمان قول اللسان واعتقاد وعمل الجوارح. كان إيماننا بالله عز وجل قول وعمل. قول اللسان أي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من الإيمان. قول القلب وهو إقراره وتصديقه، نقر بقلوبنا، ما نقول بألسنتنا فقط لا إله إلا الله، بل ونقر بقلوبنا أيضا أنه لا إله إلا الله. من لم يصدق بقلبه بلا إله إلا الله كافر، كافر كالمنافق. ومن قال بلسانه لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه كافر، لأنه المنافق يقول هكذا، المنافق يقول بلسانه لا إله إلا الله أما بقلبه كافر فيكون منافقا. لابد من قول اللسان واعتقاد الجنان. والعمل عملان: عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب. عمل القلب كالإخلاص، كالإنابة، كالمحبة، كالخوف، كالرجاء، هذا عمل لابد أن يكون. والقلب الذي ليس فيه خوف من الله لا يكون صاحبه مؤمنا، والقلب الذي ليس فيه رجاء لله فلا يكون مؤمنا. لا بد أن يكون عندنا أصل أعمال القلوب، أصل عمل القلب اللي هو الخوف، الرجاء، الإنابة، الإخلاص، المحبة، كل هذه لابد أن تكون في القلب. إذا لم يكن عندك خوف مطلقا أو رجاء مطلقا أو محبة مطلقة أو إلى آخره، فلا تكون مؤمنا، تكون كافرا. يبقى يشترط في أعمال القلوب يا أخوان حتى يكون الإنسان مؤمنا تحقق أصل عمل القلب، تحقق أصل عمل القلب لابد أن يكون موجودا عندنا من المحبة والخوف والرجاء والإنابة. ثم بعد ذلك يعني فوق الأصل الناس يتفاضلون، ناس يتفاضلون في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الإنابة، في الخشية، في الرغبة، في الرهبة، لكن لابد أن يكون عندنا هذا. ولهذا يقول العلماء رحى العبودية يقوم على ثلاثة أشياء، رحى العبودية يقوم على ثلاثة أشياء، يقوم على المحبة والخوف والرجاء. رحى العبودية، فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. لابد أن يكون عندنا خوف ورجاء ومحبة، والثلاثة تجتمع. فمن عبد الله بالحب فقط، بالمحبة فقط، تزندق، ومن عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبد الله بالخوف فقط كان خارجيا. ولهذا لابد أن نعبد بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. لابد أن يكون هذا عندنا، ده مذهب أهل السنة والجماعة، قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ولهذا الإيمان عندنا خمس نونات، خمس نونات: قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، وينقص بالعصيان. لابد يكون عندنا خمس نونات، خمس نونات هي الإيمان: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى الإيمان يزيد وينقص كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة، مثقال كذا، مثقال كذا، إلى آخر ذلك. يعني أن الناس يتفاضلون في ذلك نقصا وزيادة. طيب، خالف في هذا طائفتان من أهل البدع، خالف في هذا طائفتان من أهل البدع. الطائفة الأولى طائفة المعتزلة والخوارج، طائفة المعتزلة والخوارج، فقالوا: الإيمان قول وعمل، لكن قالوا: لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ولهذا عندهم: من عصى الله كفر. يبقى الخوارج عندهم: من عصى الله كفر. طب والمعتزلة عندهم: من عصى الله عز وجل خرج من الإيمان، خرج من إيمان، لكن لا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو إيه، ولا هو مؤمن، في منزلة بين المنزلتين. يبقى ما حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة؟ حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طيب، قابلهم المرجئة فقالوا، وقد اختلفت طوائفهم في ذلك، كانوا طوائف: الجهمية قالوا الإيمان معرفة، الكرامية قالوا الإيمان قول، الأشاعرة قالوا الإيمان تصديق، مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق، الملفقة وهم مرجئة العصر قالوا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فوافقوا أهل السنة في هذا، ولكنهم قالوا بنجاة تارك أعمال الجوارح كلية، فوافقوا المرجئة، فيصح عندهم الإيمان بلا عمل مطلقا، وهذا يعود بالنقد على قولهم الإيمان إيه؟ قول وعمل، لأن إذا ثبت الإيمان بلا عمل معناه أن الإيمان في حقيقته قول. يبقى هؤلاء المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا أيضا بعدم الزيادة والنقصان، وهؤلاء الخوارج المعتزلة الذين قالوا إيمان قول وعمل لكن قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولهذا الخمس نونات دول عندنا كأهل سنة: الإيمان قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. الخوارج والمعتزلة خلفون في نونين اللي هو الزيادة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طب المرجئة أضافوا إلى النونين دول نون ثالثة وهي عمل جوارح والأركان، فلا يرونها في الإيمان. يبقى عندهم الإيمان إيه؟ قول اللسان، تصديق الجنان، ويختلفون بها. فمنهم من قال هو قول، ومنهم من قال هو تصديق، ومنهم من قال هو قول وتصديق، ومنهم من قال هو معرفة. والملفقة قالوا بالخمسة صحيح، لكن قالوا بأن الإيمان يثبت بلا عمل، وبالتالي من لم يعمل قط فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا قول المرجئة، أن من لم يعمل قط فإنه يكون مؤمنا. لكن الفارق بينهم وبين المرجئة أن المرجئة يقولون كامل إيمان، وهؤلاء يقولون ناقص الإيمان. فلا بد للمسلم أن يقول وأن يعمل، لا يكتفي فقط بقول اللسان، وإنما لابد أن يؤمن بقلبه، أن يؤمن بلسانه، أن يؤمن بجوارحه، أن يؤمن بكل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان قول لا إله إلا الله، الإيمان إماتة الأذى عن الطريق، الإيمان الحياء، كل ذلك داخل في ماذا؟ داخل في مبحث الإيمان. أما أن تقول فقط ولا تصدق بقلبك، هذا ماذا؟ هذا كافر. أو أن تصدق بقلبك ولا تقول بلسانك، هذا كافر. ولهذا الله قال عن فرعون ومن معه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعرف يا فرعون أن الله أنزل هذا، ولكنه لم يستجب. فمن صدق بقلبه ولم يقل بلسانه حكمه إيه؟ كافر. طب من قال بلسانه ولم يصدق بقلبه حكمه ايه؟ كافر. طب من قال بلسانه وصدق بقلبه ولم يعمل بقلبه، هذا ماذا؟ كافر. طب من صدق قال بلسانه وصدق بقلبه وآمن بقلبه ولم يعمل بجارحته، لم يأتي بشيء قط من أعمال الجوارح، فإنه يكون كافرا. أما لو كان عنده بعض أعمال، ترك بعضا وفعل بعضا، فإنه يكون ناقص الإيمان. اللهم إلا إذا كان العمل الذي تركه من الأعمال التي ورد كفر تاركها كالصلاة، كالصلاة. ولهذا من ترك الصلاة كلية يا أخواني كفر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ترك الصلاة كلية؟ يعني ما يصلي أبدا، ما يصلي أبدا، هذا ما حكمه؟ كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا لو كان عندك أب لا يصلي، أم لا تصلي، أدرك أباك، أدرك أمك قبل الممات، لأن من مات على غير الصلاة كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. اللي ما يصلي أبدا، اللي ما يصلي أبدا هذا كافر. لكن الذي يصلي بعضا ويترك بعضا هذا ليس بكافر، لكن على خطر عظيم. ومن أهل العلم من كفره، منهم من يقول لو ترك صلاة واحدة، من أهل العلم يا أخواني من يقول لو ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة بس، صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ولا يصليها، فإنه يكون كافرا. فالأمر عظيم وخطير، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في هذا الباب. لكن عموما دل الدليل على أن من صلى وترك لا يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله تحت المشيئة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من كان تاركا لبعض الصلوات يقول الله عز وجل يوم القيامة انظروا لعبدي هل له من تطوع، عنده تطوعات، فإن كان له من تطوع فيتمم له صلواته التي مضت، مما يدل على أنه ليس بإيه، ليس بكافر. يبقى ما حكم تارك الصلاة؟ حكم تارك الصلاة إن تركها كلية، ما يصلي لا جمع ولا فرائض ولا شيء من هذا حتى مات، فهذا كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذكر عبد الله بن شقيق التابعي الجليل ذكر الإجماع على ذلك فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة من تركها فقد إيه كفر. هذا المسألة الأولى التي ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات. ها، النون الأولى قول اللسان، النون الثانية اعتقاد الجنان إلا القلب يعني وإقراره، الثالثة عمل جوارح وكان، الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، الخامسة ينقص بالعصيان. طيب ما حكم من ترك قول اللسان وهو قادر عليه؟ كفر. ما حكم من ترك قول القلب؟ كفر. ما حكم من ترك عمل القلب؟ كفر. طب لو ترك اي عمل من اعمال القلوب، ولا شرط ان هو يكون عنده اصل كل الاعمال مثلا في عمل واحد، يعني لو جاء اصل الخوف وما عنده لا رجاء ولا عنده اخلاص ولا عنده كذا يكون مؤمنا؟ ها، بالنسبة لاعمال القلوب عند اهل السنة، ها، لابد من اصل كل عمل، لابد من اصل كل عمل، يعني لو ترك اصل عمل واحد كفر. طيب عمل الجوارح، ما حكم من ترك عمل الجوارح؟ نقول عمل الجوارح شعب، اذا ترك شعبة نقص من ايمانه بقدر هذه الشعبة، لكن لو ترك كل الاعمال ولم يكن عنده اي عمل من عمل الجوارح فهذا كافر. من لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر. ليه؟ لأنه يكون كاذبا في ادعاء العمل في عمل القلب، هذا كاذب. لو عنده خوف ضعيف مع رجاء ضعيف مع إخلاص ضعيف مع كذا لأنتج كذلك عملا إيه؟ عملا ضعيف. طيب ما هي الفرق التي خالفت في الإيمان؟ مبحث الإيمان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. طيب الخوارج والمعتزلة خالفوا في كم نون؟ نونين، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وعندهم الإيمان ده شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. ولهذا عندهم ما حكم من زنى؟ عند الخوارج يكفر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طيب المرجئة فرق، الفرقة الأولى الجهمية قالوا الإيمان معرفة، الفرقة الثانية الأشاعرة قالوا الإيمان تصديق فقط، الفرقة الثالثة الكرامية قالوا الإيمان قول، الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق. طيب فرقة الملفقة مرجئة العصر قالوا إيه؟ قالوا زي أهل السنة قول عمل يزيد وينقص، ولكنهم وافقوا المرجئة بإيه؟ بنجاة تارك العمل كلية، فلهذا هم ملفقة، قالوا بقول الأشاعرة المرجئة، قالوا بقول الأشاعرة المرجئة. يبقى من ترك العمل كلية فلم يأتي بشيء من أعمال الجوارح هذا كذاب، لأنه لابد أن يقع التلازم بين الظاهر والباطن، لازم يقع التلازم بين عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. واحد عنده محبة وخوف ورجاء وكذا وما عنده حركة بدن إلا فعل شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون. نعم الدليل على ان ترك العمل كله كفر، الدليل على ان ترك العمل كله كفر الاجماع، ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. هذا اللي عليه أئمة السنة. الشافعي نقل الإجماع، الأجري الإجماع، ابن بطة، أبو عبيد القاسم بن سلام، كل أئمة السنة على أن من ترك العمل فلم يعمل هذا كافر. هذه مسألة. أدى الأولى. الثانية أن الإرادة الذي يريدون الذي قلتها أنت الآن ليس بإرادة أصلا. ليه؟ لأنه نظر إلى أحد العمل، قال الصلاة فأخلاف، هو بيقول كده الصلاة فأخلاف، المباني الأربع فأخلاف، وقال جمهور الفقهاء على عدم الكفر، وما عدا المباني الأربع ما فيش عمل اختلفوا فيه. إذا من ترك كل عمل من هذه الأعمال يبقى على قول الجمهور مؤمن، ولو كفره البعض نظر لتكفير ترك الصلاة لترك الصلاة فقد فلم يكفره الجمهور. وهذا يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن ترك الصلاة منقول فيه الإجماع، وأما الخلاف الوارد من فقهاء بعد ذلك في ترك الصلاة فخلاف بعد إجماع، والخلاف بعد إجماع لا يعتد به. الرد الثاني، ولو سلمنا جدلا أن الخلاف ثابت في ترك الصلاة، فهناك فرق بين مسألة ترك أحد العمل وبين مسألة ترك كل العمل. ترك أحد العمل يعني ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج، ترك كذا، يناقش هذه المسألة. ترك الأحد هذه مسألة، ترك العمل كلية مسألة أخرى. ولهذا ترك الصلاة مسألة فقهية، ترك العمل مسألة اعتقادية، ترك العمل كله ترك لركن الإيمان. فالإيمان ركنان، قول وعمل، فمن ترك العمل ترك ركنا من أركان الإيمان، وترك الركن كافر. أما من ترك واحدا من العمل فهذا مسألة فقهية، ما حكم ترك الزكاة، ما حكم ترك الصلاة، ما حكم ترك كذا. وبالتالي فعندنا ناقضان، ليس ناقضا واحدا، ناقض اسمه ترك العمل، وناقض اسمه ترك الصلاة. فحتى العالم الذي لا يكفر بترك الصلاة يكفر بترك العمل، ولهذا الشافعي نفسه لا يكفر بترك الصلاة، لكن الشافعي ينقل إجماع في ترك العمل. فمن لم يفهم هذا الموضع ربط بين الأمرين، وده اللي فعله ياسر برهامي وفعله كثير من تكلم في هذه المسألة، انه ربط المسألة، قال لك خلاص بما انه ترك الصلاة مش كافر، في نزاع والجمهور على عدم تكفيره، والزكاة والصوم والحج من باب اولى، وما في عمل اخر ورد فيه الخلاف، اذا نستنبط من هذا ايه، ان تارك العمل كلية ليس كافر، او على الاقل يا حسين تارك العمل مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء، يبقى نقلها من إجماعية إلى خلافية نظرا لأحد العمل، وهذا نظر خاطئ. مسألة ترك العمل مسألة عقدية بين أهل السنة وبين المرجئة، ومسألة ترك الصلاة مسألة فقهية. ولهذا اللي بيكفر بترك الصلاة ده ناقد مستقل عنده، وبترك العمل هذا ناقد مستقل آخر عنده. واضح؟ يبقى هذا مسألة وهذه ايه، وهذه مسألة. قول يا حسين فهمت هذا من ايه؟ ترك العمل كله مسألة متعلقة بايه، بالاعتقاد، اللي هي تمثل ايه، ركن الايمان. فالايمان ركنان، باختصار الايمان ركنان، قول وعمل. فاذا لم يعمل ترك ركنا، اذا لم يقل ترك ركنا. فعمل بلا قول ما ينفع، وقول بلا عمل ما ينفع. ولهذا يقول شيخ الاسلام بالتلازم بين الظاهر والباطن، بالتلازم بين الظاهر والايه والباطن. انما ترك الصلاه ده ناقض لوحده. ولهذا اللي هيخالف في ترك الصلاه ما نقول مرجئ، انما اللي يخالف في ترك العمل نقول هذا مرجئ. نقول ماذا؟ هذا وان. فهذه مساله وهذه مساله. الايه؟ تمام. صح. ترك بر الوالدين، ترك الجهاد، ترك الحكم بما انزل الله، يبقى هذا معصيه من المعاصي، يبقى هذه معصيه من المعاصي. لكن لو ترك كل العمل يبقى هذا كافر. ليه؟ لان من ترك العمل كليه ايضا يكون تارك العمل القلب، لان في تلازم بين الظاهر والباطن. يعني مستحيل ان يكون تاركا للعمل كله ومع ذلك عند عمل قلب من إنابة وإخلاص ومحبة وخوف ورجاء. هذا مستحيل، لأن النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب عليه مدار الصلاح، فمستحيل أن يكون في القلب إيمان ولا جهة. ولهذا هم بقى بيؤتوا من هذه المسألة، هم بيشترطوا عمل القلب، لابد يكون عمل القلب موجود، بس لا يشترطون عمل جوارح. نقول: هل يتصور أن يكون عمل قلب موجود ولا يوجد عمل جارحة؟ هم بيقولوا نعم، ويكون الإيمان ضعيفا. نقول: هذا مستحيل. ولهذا في تلازم بين الظاهر والباطن، كما قال النبي نفسه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وليس للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكماله لأحد إلا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.
يعني في علم الله عز وجل، وإلا فالذنب وقع بعد هذا، يعني في بعد خلقهم، والتوبة وقعت بعد خلقهم، فلهذا الذنب وقع والتوبة وقعت بعد ذلك. لكن هو يقصد في علم الله عز وجل، يريد من هذه الفقرة أن يقول بأننا لا يمكن أن نقول المرء مستكمل للإيمان أبدا. مستكمل الإيمان يعني كله، الله أعلم، قد يكون الإنسان أتى فاته شيء من هذا، فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول أنا مؤمن، إيه أنا مؤمن حقا. فكل واحد عنده من التقصير ما عنده، عنده من التقصير ما عنده، إلا إذا شهد النص الإنسان بكمال الإيمان. نعم.
قال إسحاق بن راهوية: وأقول أنا مؤمن إن شاء الله.
ومن قال
أنا مؤمن فهو مرجئ ولا يصلى خلفه، ومن قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا.
نعم. قول أنا مؤمن إن شاء الله ده قول أهل السنة والجماعة، هو الاستثناء في الإيمان، هذا قول أهل السنة والجماعة. وإنما يستثنى أهل السنة والجماعة في الإيمان لا على وجه الشك، بل على وجه عدم التزكية وعدم أيضا القطع بأنني قد أتيت بالإيمان كله، فالله أعلم. لهذا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو. أما من قال أنا مؤمن وجزم بهذا، كما قال ابن مسعود: من قال أنا مؤمن فليقل أنا في الجنة. فلا ينبغي الإنسان هو يجزم ويقطع بأنه قد أتى بالإيمان يعني حقا وقد استوعب كل ذلك حقا، وإنما يستثني حتى لا يكون مزكيا لنفسه، ويقول أنا مؤمن أرجو أو أحسب أنني مؤمن، بخلاف الإخبار عن الاعتقاد. فأقول مثلا: أنا أؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي وكذا، هذا إخبار عن اعتقادك وإيمانك. إنما أنت استكملت الإيمان، أنت حققت الإيمان كما ينبغي، قل إن شاء الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بالاستثناء خلافا للمرجئة، فإنه يقول أنا مؤمن حقا، بل يقول أنا إيماني كإيمان جبريل. ليه؟ لأنه عنده لو الإيمان نقص يبقى كافر، لهذا بيقول أنا مؤمن حقا، لأن لو عنده الإيمان نقص يكون كافرا. ولهذا يقول إسحاق هنا: من قال أنا مؤمن فهو مرجئ. ليه؟ لأنه بيقطع نفسه بالإيمان، لأن الإيمان عنده لا ينقص. يبقى أنا مؤمن هنا يكون قد شهد لنفسه بكمال الإيمان من كل وجه، والله أعلم بهذا. الإنسان يفوته مهما بلغ، فإنه يفوت من الأشياء ولا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن من الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى من غير شك. وأما من قطع بأنه مؤمن حقا فإنه يكون مرجئا. قوله ومن قال أنه مؤمن حقا فهو كافر حقا، هذا لعل إسحاق هنا أراد التشديد في ذلك. فمن قال مؤمن حقا قال فهو كافر حقا، لكن الحقيقة من قال أنا مؤمن حقا ليس بكافر، ليس بكافر. وإنما شدد إسحاق رحمه الله تعالى في هذا، وكأنما يقول كأنك اطلعت الغيب، يعني أنت مطلع الغيب، تقول أنا مؤمن حقا، يعني عرفت أن الله قبل إيمانك وأنك عند الله مؤمن حقا، اطلعت الغيب، فكأنك تدعي غيبا. ومن دعى الغيب كفر. لكن أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنه كما في الحاشية هنا في السنن الخلال، قال أحمد لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله. نعم.
ولا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ.
انتبهتم يا إخوان، من قال الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. ولهذا المرجئة يقولون إيه؟ الإيمان قول، ولا يقولون قول وعمل. فمن قال إيمان بلا قول فهو مرجئ. طيب، ومن قال الإيمان قول وعمل لكن يثبت الإيمان بلا عمل، يعني لا يرى العمل ركنا، هذا مرجئ أيضا. ولهذا ماذا قال بقى إسحاق بعدها؟ انتبهوا، هذا قول إسحاق يا حسين في الرد بقى على من يقول بنجاة ترك العمل. قال إسحاق
ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض
من غير ترك كل الفرائض
من غير جحود بها أنا لا نكفره يرجو أمره إلى الله بعد إذ هو مقر
يعني لأنه مقر.
فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم.
تمام، يعني من قال بأن الإيمان يثبت بلا عمل، ترك جميع الفرائض لكن مقر به غير جاحد لها، من قال بأنها لا نكفره ويرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، يعني يكون تحت المشيئة، ده قولي تماما الذين يقولون إيه بنجاة ترك العمل، يعني ما عنده عمل بس أما حاجة يكون مقر بهذا العمل. قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. يبقى هنا إسحاق ابن راهويه شهد بإيه؟ ها؟ بأن من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض بشرط ألا يكون جاحدا بها أنه لا يكون كافرا لأنه مقر ويرجى أمره إلى الله، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه. سبحان الله، هذا نفس كلام من يزعم السلفية ويقول بنجاة تارك العمل كلية لأنه مقر بالعمل. واضح؟ هذه عبارة قاطعة، هذه عبارة واضحة، ويجعلها كمان ايه من قول غلاة المرجئة. يعني يقول مما ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها ان لا نكفره يرجأ امره الى الله بعد اذ هو مقر، ده نفس اللي بيقوله مرجئة العصر، اللي هو العمل الصالح ايه شرط كمان، ان وجد خير، اذا لم يوجد كلية فيكون ماذا ناقص الايمان، ده قول الملفقة، انما عند المرجئة بيكون كامل ايمان، لكن بيستحق الوعيد عند الاثنين، يعني خلاف لفظي بس. اذا ما حكم تارك العمل ها كلية كافر، وهذا قول المرجئة. تبعتم يا اخوان؟ هذا قول المرجئة، من ترك العمل كلية وأنه مؤمن هذا قول المرجئة. سواء أنت بقى قلت كامل الإيمان كما تقول المرجئة أو ناقص الإيمان، هذا قول المرجئة تماما تماما. ما له علاقة بقى هنا بالصلاة وعدم الصلاة، دي مسألة أخرى. الصلاة مسألة منفصلة، فمن كفر بالصلاة كفر بالدليل بالدليل الخاص. طب قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شفاعة في إخراج من لم يعمل خيرا قط، أخرج من فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط وخرج، فما هو الرد على ذلك؟ نقول السلف رحمهم الله لهم أجوبة في ذلك، تعود إلى إما القول بظاهره وإما القول بالتأويل. إما القول بظاهره وإما القول بالتأويل. القول بظاهره فعلا أناس يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط فعلا على الحقيقة من جهة ماذا؟ اللي هو عمل الجوارح. لكن من هم هؤلاء؟ هؤلاء إما أنهم ماتوا قبل فرضية العمل، لأن الإسلام أول ما كان مكان شهادتين ثم العمل نزل شيئا فشيئا، فأناس ماتوا في هذه الفترة قبل فرضية العمل وعندهم التوحيد وعندهم معاصي فيخرجون من النار ولم يعملوا خيرا. اثنان، أو أناس جهلوا العمل، عاشوا في بيئة وفي أزمنة فترات لم يعلموا عن العمل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يتري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. يعني في يوم من الأيام يا أخوانا يجي زمن الناس ما يدرون عن الصلاة، ما يسمعوش في الصلاة في الصوم، ما فيش حج في الزكاة، الناس ما تعرفش، جهل ينتشر، كل اللي الناس تعرفه فقط لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ هتنفعهم إيه بقى من غير عمل؟ قال بل تنفعهم بل تنفعهم. فهؤلاء لم يعملوا لجهلهم بالعمل وعندهم ذنوب ومعاصي فيخرجون من النار ولم يعملوا. ولهذا في هذا الأثر صلة قال فما تنفعهم، مما هو مقرر عندهم أن من لم يعمل فلا ينفعه القول. أو محتمل أن يكونوا من أمم سابقة، شريعتهم تختلف عن شريعتي، هذا عند التأويل عند الظاهر. وأما عند التأويل فكما ذكر ابن خزيمة وغيره من أئمة السلف لم يعملوا خيرا قط، يعني على وجه الكمال. والإنسان إذا لم يكتمل عمله صح النفي. النبي قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. هل معنى ذلك أنه يكون كافرا يا أخوان؟ هل معنى ذلك أنه يكون كافرا؟ لا، الزاني ليس بكافر لكن ناقص الإيمان. يبقى المنفي هنا إيه؟ أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. طب المنفي هنا ايه؟ اصل الايمان ولا كمال الايمان؟ كمال الايمان. يبقى المنفي هنا لم يعملوا خيرا قط كمال الايمان وليس اصل الايمان. المنفي كمال عمل وليس اصل العمل، ولهذا يأتي باصل العمل وان انتفى عنه كماله. يبقى اذا هنا لم يعملوا خيرا قط، هل تعارض كفر تارك العمل كلية؟ وكيف الجواب؟ ها، من يجيب؟ كيف نفهم لم يعملوا خيرا قط؟ قول يا مؤمن. بنقول بننظر الى هذا نظرية، اما لم يعملوا خيرا قط هنؤولها، واما ان نقول بظاهرة. انتبهوا للرد، بارك الله فيكم. عندنا توجيهان، إما القول بالظاهر لم يعمل فعلا، وعندنا حالات لم يعمل فيها ولكنه كافرا. وإما أن نؤول. طب إن أخذنا بالظاهر فيحمل على إما أنه مات قبل فرضية العمل أو مات وهو جاهل للعمل وعنده معاصي فيخرج من النار بدون عمل. هذا واحد. طب اثنين، نؤول فنحمله على نفي ايه؟ كمال العمل لا على اصل العمل. ولو انك اخذت بالظاهر وحملته على اصل العمل يبقى نفس المسألة بقى احملها في لازم زي احنا لازم مؤمن والله لا يؤمن، كل النصوص فيها نفي الايمان احملها على نفي اصل الايمان وبالتالي تكفر كل اصحاب هذه المعاصي فتكون على منهج الخوارج. طب ما الذي يجعلنا نؤول هذا التأويل؟ أن المستقر عند أهل السنة والجماعة أن من ترك العمل كلية كان كافرا، ونقل الإجماع على ذلك. قال الشافعي رحمه الله الإجماع على أن القول على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحد بغير الآخر. طيب هات 11 يا شيخ مهدي. طبعا القول الباقي يعني نعم مين يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. اذا لم يبقى منه شيء كفر، يعني ينقص الى الا يبقى منه شيء. طبعا اذا لم يبقى شيء من الايمان كفر. نعم.
قال إسحاق بن راهويا رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي.
نعم.
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم، هذه مسألة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم. كفر تارك الصلاة، وقد بينا الكتاب والسنة والإجماع. الله في القرآن قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا ما أدلة كفر تارك الصلاة. معنى ذلك إذا لم يتب من الشرك ولم يصلي ولم يزكي فليس أخا، وإنما الأخوة تنتفي إذا حصل الكفر. ولهذا الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا الكافر أخي ولا مو بأخي؟ كافر ليس أخي، كافر ليس أخي. لا تنتبه، لا 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 تستمع بقى لمن يقول اليوم نحن الكفار إخوة وأخوك الكافر وأخوك اليهودي وأخوك، انتبههم أخي المسلم. لكن اليهودي النصراني الكافر أنا لا أعتدي عليه، له حقوق لا أعتدي عليه ولا أظلمه، لكن أخي الإخوة إيمانية فقط. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أما غير المؤمنين ليسوا إخوة إلا إذا كان في إخوة بقى نسب. وعليه يحمل قضى الله عز وجل: ولعاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا. أخاهم يعني إيه؟ يعني منهم من أرضهم ومن نسبهم ومن وليس أخوة الدين. فأخوة الدين بين المسلمين. إنما أخي في النسب ماشي، أبي في النسب ماشي، عمي في النسب ماشي، حتى ولو كان كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، سمها أما. وقال النبي: إن أبي وأباك في النار، سمه أبا. وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، سمه عما. فما فيش إشكال إذا كان كافرا تقول أبي عمي ها خالي أمي وهو كافر، ما في إشكالية. ليه؟ لأن في نسب. إنما أقول الكافر ده أخوة أخي، إحنا أخوة أخي في الله، وفيش فرق بيننا وبين بعض وكذا وكذا، هذا غلط. إنما المؤمنون إخوة، أما الكافر ليس أخ. لكن هل معنى إن الكافر يا أخواني ليس بأخ أن أظلمه أن أقتله أن أعتدى عليه؟ لا، له حقوق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كافر بيننا وبينه عهد، إذا قتل لم يرح رائحة الجنة. ولهذا أي كافر يدخل بلدنا بأمان لا يجوز الاعتداء عليه، أو بيننا وبينه عهد فلا يجوز الاعتداء عليه، بل ولا يجوز الاعتداء عليه في أرض، يعني ما يصلح أن تقتل كافرا في أمريكا أو كافرا في أستراليا أو كافرا في السويد، ما يصلح، لأنك دخلت هناك بأمان، لأنك بينك وبين هؤلاء القوم عهد، والمؤمن ما يغدر، المؤمن ما يغدر، فلا يجوز أن تقتل واحدا هناك فضلا أن تقتله هنا. ولهذا الجماعات اللي كانت بتقتل السياح وتقتل هؤلاء هذه جماعات منحرفة ما تدري عن هذه الأحكام الشرعية، لكن في نفس الوقت لا تقول هذا أخي وما في فارق بيننا ونحن إخوة في الإنسانية وغير ذلك، هذا ما يجوز. إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فترك الصلاة بارك الله فيكم هذا كافر بالإجماع، قال الله قال رسوله، قال رسوله قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، الإجماع نقل عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة، غير الصلاة. نعم.
قال إسحاق.
طيب. نعم. حتى لو يصلي عليه، طالما يصلي ويترك، طالما لو يصلي ويترك، حتى ولو على الصحيح لا يكفر، لكن هناك من يكفر بترك صلاة واحدة، هناك من يكفر بترك صلاة واحدة، لكن الصحيح أنه طالما يصلي ويترك من لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله يقول انظروا لعبدي هل له من تطوع فيتممون به صلاته. نعم. 13.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة إنه محض الإيمان أو صريح الإيمان إنما معناه إذا نفى الوسوسة عن نفسه، فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان ولكن نفيه، فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفها فهو الهلاك. وأما ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فقدوا الوسوسة عدوه نقصا، فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصا، ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصا، لأن نفي ذلك عندهم فضيلة.
تبعتم إخوان؟ نفي الوسوسة إيمان. الشيطان قد يوسوس لك، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، فحينئذ انتهي وقل أمنت بالله ورسوله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يوسوس لك في ذات الرب عز وجل وسوسة كذا، لا ينبغي أن تسترسل معه، فهذه الوسوسة حرام، هذه الوسوسة يعني أن يتشربها القلب حرام، لكن إن نفيتها فذلك يدل على عظيم الإيمان، لأنك نفيت وساوس الشيطان، وقل آمنت بالله ورسوله، وتقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فالإمام إسحاق بن راهويه الآن يقول لك إيه؟ يقول لك بأن نفي الوسوسة إيمان وليس أن الوسوسة إيمان، فقول النبي إنه محض الإيمان أو صريح الإيمان ده ليس عائدا إلى الوسوسة نفسها، توسوس وتشرب قلبك هذا لا، وإنما نفي الوسوسة، أن تنفي الوسوسة ذلك صريح الإيمان. ولهذا إذا وسوس الشيطان الإنسان في كيفية صفات الرب عز وجل فليقل ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال إسحاق وليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا، ولو كان ما قالوا لكان يلزمهم أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة، وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه. والقرآن كلام الله وعلمه ووحيه وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك.
نعم، إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفته، فالله متكلم حقيقة سبحانه وتعالى. طب هل القرآن مخلوق؟ يعني الله خلق القرآن وليس كلامه؟ الجواب هذا كفر، من قال بأن القرآن مخلوق وليس القرآن كلام الله وأن الله لم يتكلم فهذا كافر. ولهذا أجمعت الأمة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، الأمة أجمعت على هذا، أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وإنما القرآن كلام الله، وكلام الله صفة له كعلمه كقدرته كإرادته كمشيئته كحكمته. هل شيء مخلوق من هذا؟ هل علم الله مخلوق؟ الجواب لا. هل قدرة الله مخلوقة؟ الجواب لا. كذلك كلامه. وهذه مسائل سبحان الله ما كان أحد يتكلم فيها لأنها معلومة، لكن الجهمية والمعطلة نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، نفوا صفات الله عز وجل. فلما نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى كانوا ماذا؟ كانوا معطلة وكفروا بذلك. قالوا الله ما يتكلم، الله ما ينزل، الله ما يحب، الله ما يرضى، الله ما يكره، الله ما يغضب. فهؤلاء المعطلة نفاتوا الصفات، فنفوا صفات الرب سبحانه وتعالى وقالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بصفة من الصفات، ومنها صفة الكلام. طيب القرآن هذا كلام الله؟ الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. قالوا هذه إضافة تشريف، كلام الله مثل بيت الله، مثل ناقة الله. هل الناقة صفة لله؟ هل البيت صفة الله؟ قالوا لا. قلنا لا، قال بس خلاص يبقى هذه إضافة تشريف. قلنا الإضافة إلى الله عز وجل على أقسام، إضافة أعيان وإضافة معان. الإضافة إلى الله على قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة معاني زي إيه؟ زي العزة والقدرة وكذا، كما قال الله عز وجل ورحمتي سبقت غضب. فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، كل معنى مضاف إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، كل معنى مضاف إلى الله فهو من باب إضافة صفة إلى الموصوف. يبقى رحمتي سبقت غضبي، هذه إضافة صفة إلى موصوف. فمن صفات الله عز وجل الغضب، الرحمة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد حاذر، عزة الله عز وجل هذه أيضا صفة له سبحانه وتعالى، كل هذا صفات لله سبحانه وتعالى. طيب الأعيان، الأعيان على قسمين، أعيان متصلة وأعيان منفصلة. أعيان متصلة مثل إيه؟ مثل اليدين، مثل الوجه، مثل الأصابع، فهذه تكون صفة لموصوف، يعني أن الله عز وجل من صفاته الأصابع، اليدين، الوجه، هذه صفة لله عز وجل، يداه حقيقة، وجهه حقيقة، أصابعه حقيقة. فإذا قال قائل كيف أصابع الله، كيف يد الله، كيف كذا، نقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير. يعني لا نتخيل هذه الصفات بل لا نسأل عن كيفيتها. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال يا إمام الرحمن عرش سوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فالسؤال عن كيف هذا ما يجوز. طيب وفي أحيان منفصلة كالبيت والناقة وغير ذلك، فناقة الله تكون إضافة إيه؟ تشريف. هذه الإضافة إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف. وعليه، فيكون المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة معاني زي العزة والقدرة وكذا، وهذه تكون إضافة صفة إلى موصوف. طب إضافة أعيان هذه على قسمين: أعيان منفصلة تبقى إضافة تشريف، أعيان متصلة تكون إضافة صفة إلى موصوف. طيب حتى يسمع كلام الله، دي إضافة إيه؟ كلام الله صفة إلى موصوف، دي إضافة معان. إضافة معان فتكون إضافة صفة إلى موصوف، ليست كناقة الله وليست كبيت الله عز وجل. يبقى الجهمية عطلوا صفة الكلام وقالوا بأن الله عز وجل لم يتكلم بل كلامه مخلوق. الأشاعرة قالوا القرآن من جهة ألفاظه مخلوق، من جهة المعاني غير مخلوق، لأنهم في كلام الله عز وجل فصلوا بين المعنى الذي يكون في النفس فهذا غير مخلوق، وبين اللفظ فإنه مخلوق. أما أهل السنة الجماعة فيقولون القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، الكلام صفة لله، الله في القرآن كله، القرآن مليء بصفة الكلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، كل هذه الآيات دل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة: ما من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب. ولا نظن عميا وحيدا، حتى الجاهل اللي ما قرأ ولا كتب ولا يعرف أي شيء يشك بأن الله يتكلم، لكن هؤلاء الجهمية وصفوا الله عز وجل بهذه الصفة، نفوها عن الله عز وجل هذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم حقيقة، لم يتكلم. ولهذا قالوا القرآن ليس كلام الله عز وجل. ومن هنا ابتلي أهل السنة والجماعة ابتلاء شديدا يوم دولة الاعتزال، دولة المأمون ودولة المعتصم ودولة الواثق، لما ضربوا أحمد وقتلوا أحمد بن نصر الخزاعي. كان السبب في هذا هو ماذا يا إخوان؟ هو فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن. ابتلوا أهل السنة وقالوا لابد أن يقولوا القرآن ماذا؟ القرآن مخلوق. طيب إذا خلاصة ماذا بقى للسنة جماعة في القرآن؟ ما هو؟ أنه كلام الله ليس بمخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بدأ وإليه يعود، أي أن الله لم يخلقه في شيء، وإنما خرج من الله سبحانه وتعالى فهو المتكلم به، وإليه يعود أيضا وصفه، أو يعود يوم يعود قبل يوم القيامة حين يرفع القرآن من الناس كما جاء في بعض الأثار. طيب الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون هو مخلوق، الله لم يتكلم به حقيقة. طيب الإضافة حتى يسمع كلام الله بيقولوا إيه فيها؟ دي إضافة تشريف، يقول هذه إضافة تشريف. طيب ما قول الأشاعرة؟ قول الأشاعرة في القرآن فصلوا بين اللفظ والمعنى. في اللفظ قالوا هو مخلوق، والمعنى قالوا غير مخلوق. طيب نعم، هؤلاء الجهمية ثلاث طوائف. قال:
ومن قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. والواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق، لأنهم يقتدي بهم غيرهم.
نعم.
واللفظية قوم سوء وهم مبتدعة. ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه. أدركنا مشايخنا وإمتنا مثل معاذ ويزيد، فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قال منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا. وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله إمام، فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه وحذرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء.
نعم، الجهمية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة الخلقية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء جهمية صراح. طيب، الطائفة الثانية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء جهمية أيضا. الطائفة الثالثة الواقفة، قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. إذن الجهمية كم طائفة؟ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الخلقية، قالوا القرآن مخلوق. الطائفة الثانية اللفظية، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. الطائفة الثالثة الواقفة، قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وكلهم جهمية رد عليهم أئمة السنة. طيب، الذين قالوا القرآن مخلوق عرفت، قالوا القرآن مخلوق ولم يتكلم له بحقيقة وإنما إضافته إلى الله إضافة تشريف، وعرفنا الرد عليه. طب اللفظية ماذا قالوا؟ يقول واحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد أن القرآن مخلوق، لأنه لفظي بالقرآن مخلوق واللي بيخرج من لفظه هو إيه؟ القرآن. وأئمة السنة قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه بيقول بخلق القرآن. طب واللي هيقول بقى لفظي بالقرآن غير مخلوق يبقى مبتدع ليه؟ الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع ليه؟ لأنه أتى بعبارة لم يتكلم بها السلف، أتى بعبارة لم يتكلم بها السلف. وينبغي على الإنسان أن يتكلم بما تكلم به السلف ولا يترخص لنفسه بكلمة لم تأتي عن السلف. فمن قال وتكلم وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه مبتدع، ولهذا لا نتكلم بهذه الكلمة قط اللي هي لفظي بالقرآن غير مخلوق. ولكن من قالها نستفصل من جهة المعنى، من جهة المعنى ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ إن قال أقصد التلفظ الذي هو فعلي أنا ليس القرآن وأنه غير مخلوق، قلنا هذا صواب، التلفظ اللي هو فعل العبد هذا ليس بمخلوق. وإن قال لفظي يعني الملفوظ الذي هو القرآن وأنه مخلوق، قلنا هذا جهمي، لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل التلفظ ويحتمل الملفوظ. التلفظ اللي هو فعل الايه؟ فعل العبد. الملفوظ الذي هو القرآن، الملفوظ الذي هو القرآن إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد هذا فهو جهمي. طب إذا قصد التلفظ، التلفظ هو فعل العبد صحيح، لكن لا ينبغي أن يعبر عن هذا بلفظ بالقرآن مخلوق. إذن عبارة لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق عبارة مردود، فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لكن من جهة المعنى بنستفصل، من قال لفظ بالقرآن مخلوق من جهة المعنى نقول ماذا تريد؟ فإما أن يريد التلفظ وإما أن يريد الملفوظ. التلفظ الذي هو فعل العبد، فهذا إذا قصده نقول قصدك صحيح لكن عبارتك غير صحيح. وإذا قصد بلفظ الملفوظ، الملفوظ الذي هو القرآن، فهذا جهمي، يبقى ما موضع عبارة لفظ بالقرآن مخلوق؟ يلا هذه العبارة مقبولة من جهة اللفظ غير مقبول، سواء قلت مخلوق أو غير مخلوق، إن قلت مخلوق فهو جامع وإن قلت غير مخلوق فهو مبتدع. طيب لكن من جهة المعنى ها؟ فعل العبد وهو كلام الله، إن قصد بها نعم فهذا ايه؟ فهذا جهمية. طيب هل ورد البخاري قال لفظ القرآن مخلوق؟ الجواب لا، انما قال ايه؟ افعالنا مخلوق، افعال العباد مخلوق. اللي قال البخاري قال افعال العباد مخلوق، هذا اللي قال البخاري، لكن ما قال البخاري لفظ القرآن مخلوق، انما اشيع عنه هذا حتى ظن البعض أن البخاري إنما قال ذلك، وهذا ليس صحيح. ولهذا البخاري صنف كتابا اسمه جزء في أفعال العباد، جزء في أفعال العباد، أفعال، فقال أفعال العباد ماذا؟ أفعال العباد مخلوق. ده خلاصة الكلام في مسألة خلق القرآن. هنا ماذا قال إسحاق؟ قال وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله إمام. الله أكبر يا إخوان، هذا هو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح ألا تحدث قولا لم تسبق إليه من أئمة السلف. يبقى في أي مسألة مسائل لا بد أن يكون قد سبقك إمام، هذا هو النجاة، هذا هو طريق النجاة، أنك لا تتكلم إلا بما تكلم به السلف الصالح. من الذي سبقك في أي مسألة؟ أنت تتكلم تقول القرآن، القرآن مخلوق، من الذي سبقك؟ الله ما يتكلم، من الذي سبقك؟ لا تؤمن بقدر، من الذي سبقك؟ أفعال العبادة غير مخلوقة، من الذي سبقك؟ تقول الله ما نصفه بصفة، من الذي سبقك؟ تقول صفات الله كصفات المخلوقين، من الذي سبقك؟ يبقى ديننا قائم على ماذا يا إخواني؟ على الاتباع. لابد أن نتبع من سبقنا، أن نتبع الصحابة، أن نتبع التابعين، أن نتبع تابعي التابعين، أن نتبع أئمة الهدى. هذا إسحاق بن راهويه إمام، إمام، ومع ذلك يقول نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله. إذا كان إسحاق يا إخواني ما يتكلم هو الإمام، ما تكلم بكلمة إلا إذا كان قد سبقه العلماء، فما بالكم بنا نحن؟ ولهذا المشكلة اليوم إن كل واحد شيخ عقله، شيخ عقله، اللي بيظهر العقل بيقوله. طيب اللي تقول هذا هل سبقك أحد إلى هذا ولا لا؟ من الذي سبقك؟ من الذي سبقك؟ ولذا جميع المشايخ الذين يتكلمون بغير فقه السلف وبغير كلام السلف رحمهم الله تعالى أهل ضلال. ومن هنا نطرح سؤالا مهما جدا الناس دائما تطرحه، كيف نعرف الشيخ الذي على الحق من الشيخ الذي على الباطل؟ ما انتوا كلكم بتقولوا زي بعض، ولو انت قمت روحت كده وجبنا واحد مكانك بلحية ممكن تكون لحيته اكبر من لحيتك وكذا، هيقول برضو كذا والحق كذا والحق كذا والباطل كذا. كيف نعرف؟ وانا اريد ان اكون جواب ايه بقى؟ الجواب هذا يعرفه حتى العمي، مش يعرفه المتعلم المتخصص، حتى العمي كيف يعرف ان هذا الشيخ على الحق او هذا الشيخ على الباطل؟ انا الان انت قابلتني في القاهرة بتقول انت من الفيوم، ايش ضروري انك من الفيوم؟ اديني كده اجبني، انت الان قابلتني فين؟ في القاهرة. انت منين يا عم الحاج؟ انا من الفيوم. اصلا معايا مثلا جايزة كبيرة كده عايز ادال اي واحد في الفيوم، انا من الفيوم. طالما جايزة انا من الفيوم، ايوه كله قلت اهو، طلع البطاقة صح؟ الشيخ الحق طلع كتابه، طلع الكتاب بتاعه وقرأ، طلع كتاب. احنا دلوقتي بنقرأ ايه؟ ان القرآن غير مخلوق. انا اقول غير مخلوق، هذا كتابي. هيجي واحد تاني يقول القرآن مخلوق، نقول له هات كتابك. هات كتابك عن الإمام السلف عن النبي والصحابة، هات الكتاب. إذا بطاقة الرجل السلفي، بطاقة الشيخ السلفي كتاب. عشان كده لو تذكروا احنا في الزيارة اللي فاتت كنتوا عند قعدتوا معانا، كنا جايبين ايه الكتب، واحنا جايبين الكتب السجل اللي عندنا، مش قاطعين سجل هنا، جايبينه واحنا جايين، جايبين الكتب واحنا جايين، يبقى ده ايه كتبنا معانا، كتبنا معانا. ايه الكتب؟ هذه الكتب. يبقى احنا بنقول الان القرآن غير مخلوق، بل كلام الله صفة له. من الذي قال؟ قال هذا إسحاق بن راهويه، هذا إمام سلفي معتبر، إمام سلفي معتبر. يبقى الكتاب السلفي مو بأي كتاب، الكتاب السلفي كتاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إنما الآن يقول لك خلي عقيدتك أشعرية، خلاها ماتريدية، خلاها كذا. من الأشعري ومن الماتريدي؟ والأشعري لما تاب لم تتوبوا أنتم، بقيتم على كلام الأشعري قبل توبته. احنا نريد الامام احمد، نريد الامام مالك، نريد الامام الشافعي، نريد عقيدة الصحابة، نريد عقيدة التابعين، تابعي التابعين. احنا اليوم بنقول ما تقولش بلد يا بدوي، بيقولك انتوا ارهابيين او انتوا متشددين، اولياء الله الصالحين تقولوا ما نقولش بلد يا بدوي، انتوا بتكرهوا اولياء اولياء البيت. ما تقولش بلد يا حسين، ده الحسين ده سيد شباب اهل الجنة، ما نقولش مدد، انتم تكرهون اهل البيت. نقول نحن لا نكره اهل البيت، لكن الفارق بيننا وبينكم انكم تعبدون اهل البيت، وانما نحن نعبد رب اهل البيت زي رب البيت، نعبد رب اهل البيت. مش كلكم حافظين الصورة؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء وصيف، فليعبدوا ايه؟ رب هذا البيت، مش فليعبدوا البيت، رب هذا البيت. نفس المسألة في آل البيت، نعبد رب آل البيت ولا نعبد آل البيت؟ فاللي بيقول مدد يا حسين، مدد دي دعاء، الدعاء ده يطلب من من؟ من الله ولا من الحسين؟ الحسين ميت، الحسين ميت، وهل كان الحسين يقول مدد يا جدي؟ الرسول كان جده، كان يقول مدد يا جدي. لما الحسين جاء يقتل يا اخوان، الحسين قتل ولا ما قتل؟ قتل. طيب لماذا لم ينادي الحسين عند قتله مدد يا جدي، مدد يا ابي؟ ابوه من؟ علي ابن ابي طالب، رابع اربعة، افضل رجل بعد الثلاثة خلفاء. وامه من؟ فاطمة بنت رسول الله، التي قال فيها النبي فاطمة بضعة مني، جزء مني، جزء، يعني عنده جد وعنده اب وعنده ام. لو ان الواحد قال مدد يا فلان على وجه الارض لن يجد اشرف من هؤلاء، ده جدي وابي وامي، يبقى هيقول مدد يا جدي، مدد يا ابي، مدد يا امي. ابدا ما قال حسين، انما قال حسين لمن اراد ان يقتله، قال لهم وحذرهم، انكم لو قتلتموني اليوم فانكم تقتلون، اسمع بقى، ابن بنت النبي، وليس على وجه الارض اليوم ابن بنت نبي الا انا، على وجه الارض كلها لا يوجد ابن بنت نبي الا انا. يعني انتم اليوم تقتلون مين؟ رجلا فريدا، رجلا ابن بنت رسول الله. طب اتركوني هذا باليزيد بن معاوية، قالوا لا. طب اروح للثغور اجاهد، قالوا لا. طب ارجع المدينة، لا. لازم تلقي صلاح نفسك الان، اسير صاغر. فدفع عن نفسه فقتلوه، فقتل مظلوما ولم يقل مدد يا رسول الله. يبقى الاول يقول مدد يا رسول الله لو كانت جائزة، لو كانت من الشرع مدد يا رسول الله، كان يبقى من اللي يقولها؟ الحسين. وكان هو نفسه ينجي نفسه، انت بتقول مدد يا حسين، يا حسين نجني، طب كان ينجي نفسه. اذا قلنا ذلك قالوا انتم تكرهون آل بيت رسول الله. كيف نكره آل بيت رسول الله؟ قالوا بيت رسول على العين وعلى الرأس. ومن هنا يا اخواني كانت الطرق الصوفية، انت شايفين دول الجماعة الصوفية والعمم والمساجد اللي فيها اموات والقباب الخضرة وسيدك العارف وتخاف تتكلم تقول اصل اسكت احسن ممكن يضرني انا لو جبت سيرة الشيخ ابو سريع دوت ممكن يضرني ولا مش عارف ايه اسكت اصل انا حصل لي اليوم ده انا مره بقول لناس ما تروحوش انتوا رايحين فين ده خرافه العربيه ايه صدمت او التجاره خربت ده سر باتع هو ده الشرك بالله الذي حذر منه رسول الله ده الشرك سر باتع ايه سر اللي بيت ده باتع فين يا اخوان الله قال في القرآن فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يبقى النهاردة انت بتسمع علي جمعة في التلفزيون وأحمد عمر هاشم والناس كلها بتوع طرق صوفي عبد الرحيم الإناوي اللي جنبكم هناك ده علي جمعة بيسألوه أنا بذبح لعبد عبد الرحيم الإناوي ينفع ولا ما ينفعش قالك ما فيش فيها مشكلة زي ما انت بتذبح لأمك اللي ميتة تذبح صدقة عنها اذبح لعبد الرحيم القناوي شوف التلبيس طب انا بأذبح لأمي مش بأعبد أمي بعمل صدقة عن أم لكن ده انا بذبح للقناوي عشان يشفع لي عند الله يبقى في فارق ولا مفيش فارق يا اخوان في فارق ان انا اعبد القناوي اصرف عبادة وانني اعبد ربي بصدقة عن امي فارق كبير شك شوف التلبيس حتى بيقولوا له ايه رايك في مدد يا الحسين مدد يا حسين قال ما فيش فيها حاجة هو قصده مدد يا رب الحسين دي اسمها مجاز في اللغة بس الناس دي مش عارفة لغة دي اسمها مجاز في اللغة والمعنى مدد يا رب الحسين مجاز ايه الشرك بقى مجاز مدد يا حسين يعني اعطني يا حسين ادركني يا حسين طب يا علي جمعة هل الكلام ده موجود في كتاب من ائمة السلف يبقى اذا يا اخواني كيف اعرف ان هذا الشيخ على السنة دي سؤال مهم جدا وانا عايز المعنى ده يوصل حتى للعمي اللي مش عارف حاجة في العلم امتى تعرف ان هذا الشيخ على السنة شيخ على سنة يبقى معه كتابه زي ما انت معك بطاقتك معك هويتك يبقى لابد ان تعلم هذا الكتاب انه الكتاب السلفي الكتاب السلفي كتاب مالك كتاب احمد كتاب الشافعي كتاب كذا كتاب كذا الى اخره يبقى كتاب الائمة ولذا احنا بنقول لهم لماذا تعتقدون اعتقاد الاشعاري والماتريدي ولا تعتقدون اعتقاد مالك والشافعي واحمد هل لان هؤلاء ليسوا على عقيدة سلفية على عقيدة صحيحة عقيدة مالك مش عقيدة صحيحة عقيدة الشافعي مش عقيدة صحيحة عقيدة احمد مش عقيدة صحيحة لماذا في العقيدة قلتم اشعري وماتريدي وفي الفقه قلتم شافعي واحمد وابو حنيفة وايه ومالك لماذا في الفقه ناخد الاربعة وفي العقيدة لا ناخد بمذهب الاربعة لماذا لهذا هم قسموا الدين قالوا في العمل والسلوك ناخد عقيدة الصوفية نمشي نقتدي بصوفية وفي الفقه نمشي ورا الأربعة وفي العقيدة نمشي ورا الأشعري والمتريد يبقى الدين ثلاث حاجات اهو عايزين ناخد العقيدة يبقى من الأشعري والايه والمتريد عايزين ناخد الفقه يبقى من ايه من فقهاء الأربعة طب عايزين السلوك بقى والتربية ناخدها من الصوفية طب لماذا لا نأخذ كل هذا من الأربعة هل الأربعة لم يكن عندهم سلوك ولا لم يكن عندهم عقيدة صحيحة هذا دليل على البطلان لكن احنا بناخد عقيدتنا وبناخد سلوكنا وبناخد فقهنا من ائمة الدين اللي منهم الاربعة شوف اسحاق هذا اللي بيقول وانما نحن اصحاب اتباع وتقليد ائمتنا السلفين الماضين رحمهم الله لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قاله امام فمن خالف ابا عبد الله الامام احمد في خلق القرآن وقلب ان القرآن مخلوق فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه وحذرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء نفس إسحاق هذا رباه الشافعي على هذا والأئمة الشافعي في درس من الدروس سئل سؤال عن حكم بيع دور مكة حكم بيع دور مكة يعني في مكة تباع الدور ودي مسألة اختلف فيها أهل العلم فالإمام الشافعي قال يجوز بيع دور مكة واستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إسحاق بن راهوي، وكان أول مرة يحضر الإمام الشافعي، فقال يا إمام لكن الحسن ينهى عن ذلك، حسن البصري بينهى عن ذلك. فقال الشافعي له أدن مني تعال، كان لسه عرفه الشافعي، قال من أنت؟ بس هو يسمع عنه. قال أنا إسحاق ابن راهوي. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أنت عالم خراسان؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن. يعني إذا سمعت قال رسول الله فقل سمع وطاع، ما تقول قال الحسن. يبقى علامة الحق أن تتبع ماذا؟ تتبع الأئمة، تتبع أئمة الدين، مصابيح الدجى وأئمة الهدى. فلهذا متى أو كيف أعرف أن هذا الشيخ على حق؟ أعرف أن هذا الشيخ على حق إذا كان قد ربطني بأئمة السلف، كما قلنا في تفسير قوله تعالى وجعلنا المتقين إماما، أي أئمة يقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا، فيقتدي بنا من بعدنا. طب نكتفي بهذا القدر.